بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من قبلكم كثرت مسائل كثرت سؤاله. والناس ذات يوم أكثر على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من السؤال، فغضب فقال: سلوني. فيما عبد الله بن حذافة كان إذا خاصم إنسانا يدعى إلى غير أبيه، فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة، أبوك حذافة. فلما أكثر من السؤال قال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. ما زال يقول مثل هذا ونحو هذا الكلام حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر شيخنا المقبل رحمه الله تعالى أسبابا لنزول هذه الآية. قال رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من أسباب النزول: قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجوههم لهم خنين، فقال رجل: من أبي؟ قال: أبوك فلان. فنزلت هذه الآية، قد جاء التصريح فيه أنه عبد الله بن حذافة في الصحيح. قال: فنزلت هذه الآية وعاتبته أمه: لما تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال؟ ألا أما تخشى أن تكون أمك قارفت شيئا في الجاهلية؟ يعني فيجيب الرسول صلى الله عليه وسلم شيء غير هذا، لكن هو ما أجاب إلا بما أراد عبد الله بن حذافة، اطمأن نفسه وذهب عنه ما كان يتكلم فيه الناس. قال: أبوك فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. رواه النضر وروح بن عبادة عن شعبة. الحديث أخرجه مسلم. قال: قال البخاري رحمه الله: حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استهزاء، لا يدخل في ذلك كما نبه الشيخ سؤال عبد الله بن حذافة، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها. الحديث أخرجه ابن أبي حاتم. قال الطبري رحمه الله: ذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا أيها الناس، كتب الله عليكم الحج، فقام محصن الأسدي. قال وبعده بسند بن جرير: فقام عكاشة بن محصن، ولعله الصواب. فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: أما إني لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ثم تركتم لضللتم، اسكتوا عني ما سكت عنكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. الحديث أخرجه ابن خزيمة وأصل الحديث في مسلم. قال ابن جرير رحمه الله: ذكر بسندي عن أبي أمامة الباهلي يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس فقال: كتب عليكم الحج، فقال رجل من العرب فقال أفي كل عام؟ قال فعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسكت وأغضب واستغضب، فمكث طويلا ثم تكلم فقال من السائل؟ فقال عربي أنا ذا. قال ويحك، ماذا يؤمنك أن أقول نعم؟ ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لكفرتم. ألا إن وإنما أهلك الذين قبلكم أئمة الحرج، والله لو أني أحللت لكم جميع ما في الأرض وحرمت عليكم منها موضع خف لوقعتم فيه. قال فأنزل الله تعالى عند ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إلى آخر الآية. وقال الطبراني حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج قال حدثنا أبو زيد بن أبي الغمر به، قال عبد الرحمن بن أبي الغمر روى عنه جماعة ولم يوثق معتبر، فيصلح في الشواهد والمتابعات. وأبو مطيع معاوية بن يحيى مختلف فيه، والظاهر أنه حسن الحديث، والحديث يعتبر شاهدا لحديث أبي هريرة كما ترى. فهذه ثلاثة أسباب، ما هي هذه الثلاثة؟ هذه ثلاثة أسباب، الأول ما هو؟ عبد الله سؤال عبد الله بن حذافة. الثاني في الأقرع بن حابس. والثالث أنه كان يسأل الرجل يعني ناقتي ويسأل، وفيه أيضا كلام على الأول. طيب قال هذه ثلاثة أسباب، لأن الأول وهو عبد الله بن حذافة لم يسأل استهزاء، لكن قال في الفتح لا مانع أن يكون الجميع سبب نزولها والله أعلم. وقال أيضا الحافظ والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المسائل، إما على سبيل الاستهزاء والامتحان، وإما على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم يسأل عنه لكان على الإباحة. وأيضا استدل به أهل العلم على أن الإنسان إذا سأل وهو يعلم فإما أن يكون معلما لغيره فهذا كحديث جبريل، وإما أن يكون متعنتا فهو داخل في النهي عن السؤال، وليس من الأدب أن يسأل سؤال متعنت ليختبر معلمة ونحو ذلك. والذي يسأل أسئلة نافعة هذا يعتبر من توفيق الله عز وجل. من يذكر دليل على ذلك؟ في صحيح مسلم ها أبو عمر يعني ذاك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، حديث أبي أيوب قال لقد وفق أو لقد هدي، يعني سأل سؤالا نافعا، لقد وفق أو هدي، هذا من التوفيق أن الإنسان يسأل عما ينفعه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، قال أي إن تظهر لكم تسؤكم، أي إن أمرتم بالعمل بها. مثل ماذا؟ مثل الحج. لو قال النبي عليه الصلاة والسلام كل عام يجب عليكم الحج هذا أمر شاق على الناس ولما استطعتم. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، معناه صبرتم حتى ينزل القرآن بحكم من فرض أو نهي أو حكم، وليس في ظاهره شرح ما بكم إليه حاجة ومست حاجتكم إليه، فإذا سألتم عنها حينئذ تبدى لكم، يعني لا يسأل الإنسان إلا عن حاجة وأمر لا بد منه، وأما من غير حاجة أو تعنت أو تثقيل فإن هذا جاء الذم لمن فعله. عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم، قال كما سألت ثمود صالحا الناقة، وسأل قوم عيسى المائدة ثم أصبحوا بها كافرين، كما جاء في سبب النزول. ولو يعني لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، يعني يقال في الرواية الأخرى لضللتم إذا تركتم ذلك، وقال في الرواية الأخرى كفرتم. وأصحاب المائدة نزلت المائدة عليهم ومع هذا عاقبهم الله عز وجل لأنهم قال أصبحوا بها كافرين. وهكذا قوم صالح عقروا الناقة فأهلكوا. قال أبو ثعلب الخشني إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وعفى عن أشياء من غير نسيان فلا تبحث عنها. الذي عنده الأصل هل ذكره المؤلف هكذا بغير أن يرفع هكذا؟ الحديث جاء مرفوعا عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال الحافظ بن طالب العالية وجاء قال من طريق مكحول، قاله منقطع منقطع. والعلامة الألباني ضعفه ببعض بعض المواضع، ولعله ضعفه من باب من ذلك الطريق، وحسنه في مواضع أخر لشواهد أخرى. جاء عن ابن عباس وهو ضعيف جدا. قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة، أي ما أنزل الله ولا أمر به ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. قال ابن عباس البحيرة هي الناقة التي كانت إذا ولدت 5 أبطن بحروا أذنها، أي شقوها وتركوا الحمل عليها ولم يركبوها ولم يجزوا وبرها ولم يمنعوها الماء والكلى. قال أبو عبيدة السائبة البعير الذي يسيب، وذلك أن الرجل من أهل الجاهلية كان إذا مرض أو غاب له قريب نذر فقال إن شفاني الله تعالى أو شفي مريضي أو عاد غائبي فناقتي هذه سائبة، ثم يسيبها فلا تحبس عن رعي ولا ماء ولا يركبها أحد، فكانت بمنزلة البحيرة. وأما الوصيلة فمن الغنم، كانت الشاة إذا ولدت 7 أبطن نظروا، فإن كان السابع ذكرا ذبحوه فأكل منه الرجال والنساء، وإن كانت أنثى تركوها في الغنم، وإن كان ذكرا وأنثى استحيوا الذكر يعني أبقوه من أجل أنثى، وقالوا وصلت أخاها فلم يذبحوه. المهم عجائب عند أهل الجاهلية. ذكر ابن عباس في قال من أراد أن يعرف حال الجاهلية فليقرأ من آية كذا، أظنها 128 وما بعدها في سورة الأنعام، على أحوال أهل الجاهلية. وقالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا، وكان لبن الأنثى حراما على النساء، فإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء جميعا كلها ميتة. وأما الحام فهو الفحل إذا ركب ولد ولده، يعني إذا صار مهيئا للسفر عليه والحمل عليه ولد ولده، ويقال إذا نتج من صلبه 10 أبطن قالوا حمي ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من كلاء ولا ماء، فإذا مات أكله الرجال والنساء. جاهلية جهلاء. هذه الأمور كلها ما أنزل الله بها من سلطان، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب في قولهم الله أمرنا بها، يعني يقولون هذا أن الله عز وجل أمرهم به، وأكثرهم لا يعقلون، وهذا تصرفات من لا يعقل، سواء كان في هذه الأفعال التي يفعلونها أو كان في نسبة من الله عز وجل مثل هذا. يقول كيف تأكل مما تذبحه أنت وما مات بفعل الله لا تأكله؟ أيش من قياس هذا؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول في تحليل الحرث والأنعام وبيان الشرائع والأحكام قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا من الدين، قال الله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وهذا من جملة أمور الجاهلية التي ضل بها كثير من الناس، هو التقليد للآباء، ولو عرف الحق وبرزت الحجة وظهر أمامه البيان فإنه مع ذلك يقلد. يا فلان الحق كذا والصواب كذا والدليل كذا، قل لكن آباؤنا هؤلاء إيش كانوا على ضلال، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ربما تجد من يجادل أبوه الذي يحتج به ما كان يحفظ ولا جزء من القرآن، وهو في نفسه يجادل وما عنده ربما ما يحفظ سورة البينة ولا التكفير، ومع هذا يجادل ويناطح بغير شيء إلا عصبية وجاهلية وتقليد واتباع الأهواء. هذا من جملة الصوارف عن الحق واتباع الدليل. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.